إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وفي رواية للإمام مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه تأمل أيها المسلم في هذه الأحاديث النبوية وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أسماء الله عز وجل الرفيق وأنه سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله ويحب الرفق بل إنه سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يتبين لك من خلال ذلك أن هذه الشريعة الإسلامية العظيمة جاءت بالحث على الرفق في الأمور والترفق فيها سواء كان الرفق في الأقوال أو في الأفعال فإن مما يحمد عليه المسلم من الصفات أن يستصف بالرفق في أموره فيترفق في الأمور يترفق في أقواله وأفعاله فإذا كان كذلك فتلك علامة الخير فيه أما إذا اتصف بضد هذه الصفة فتلك علامة على حرمان الخير ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير من يحرم الرفق يحرم الخير وروى الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير فحيثما وجد الرفق في صفات المسلم فإن تلك علامة الخير فيه، لأن الرفق صفة يحبها رب العالمين تبارك وتعالى، فإذا اتصف بها المسلم كانت زينا فيه، وإذا اتصف بضدها والعياذ بالله كانت شينا فيه. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام آمرا له: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع ما عليه فرعون من العتو والاستكبار والطغيان وغير ذلك، حتى بلغ به الأمر إلى أن زعم أنه رب العالمين، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك يأمر الله نبيه موسى ونبيه هارون أن يقولا له قولا لينا، لأن ذلك أدعى لقبوله النصيحة، ومن أسباب الاستجابة للخير وللحق وللدعوة أن يتصف الداعي بهذا الوصف العظيم، ألا وهو الرفق في الأمور. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالله عز وجل يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان متصفا بالفظاظة وغلظ القلب لانفض الناس من حوله، أي أنهم لن يستجيبوا له، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما رفيقا يحب الخير لأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث، بل في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ونفر من قومي، قال ونحن شببة متقاربون، أي متقاربون في السن، قال فمكثنا عنده 20 ليلة، قال وكان رسول الله رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في وقت كذا الحديث. والشاهد منه قوله وكان رسول الله رحيما رفيقا، هذا هو الوصف الذي جبل الله عز وجل عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها مظاهر كثيرة من مظاهر الرفق ولين الجانب، فإن الدعوة إذا احتفت بالرفق ولين الجانب كان ذلك من أسباب قبولها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نفرا من أصحابه سرية قبل نجد، فجاءوا برجل يقال له ثمامة بن غثال، وكان ثمامة سيد قومه وهو من بني حنيفة، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشركا آنذاك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية من سوار المسجد، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وهو أسير ولا يزال على دينه دين المشركين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير إن تنعم. قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال نعطيك منه ما تشاء. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم التالي جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي والله خير إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال نعطيك منه ما تشاء. فلما كان في اليوم الثالث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة إن تنعم تنعم على شاكر. فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. انظر إلى هذا الرفق العظيم، والرجل لا يزال على دين قومه، تأثر بهذه الأخلاق الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام فأطلقوه. فخرج إلى مكان واغتسل فيه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تأثر بهذا الموقف الرفيع من النبي عليه الصلاة والسلام حين أطلقه من الأسر، كل ذلك من أجل أن يدخل حب هذا الدين إلى قلبه ويرغب فيه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن ثقيف أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسروا رجلين، وكان الثقيف حلفاء لبني عقيل. فجيء برجل من بني عقيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أسروه بدل الرجلين. فلما جيء به قال خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأسور، فقال له يا محمد يا محمد. الرجل لا يزال مشركا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد يا محمد. قال عمران فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال ما شأنك؟ قال بما أخذتني؟ قال بجريرة حلفائك من ثقيف. قال ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد يا محمد مرة أخرى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال عمران، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فقال له إني مسلم. قال عليه الصلاة والسلام لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام فناداه للمرة الثالثة يا محمد يا محمد، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تبرم من هذا الموقف، ولا كذلك تضجر من كثرة ندائه له، لأنه رحيم رفيق. قال له الأسير إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني. قال عليه الصلاة والسلام هذه حاجتك. أمر له بطعام وأمر له بشراب. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، إن الرفق في جانب الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس ما ينفعهم في دينهم أمر مطلوب، وهو أدعى لقبول الدعوة. ومن تأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كم من مواقف يقابلها بالصبر وبالحلم وبالرفق، ويعطيه الله عز وجل من ورائها خيرات كثيرة. لما كان في مكة خرج ذات مرة إلى ثقيف يدعوهم إلى الله عز وجل، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فردوا عليه دعوته. وجاء خارج الصحيح أنهم سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ومجانينهم يرمونه بالحجارة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلقت وأنا مغموم فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فقال فسمعت صوتا فرفعت بصري إلى السماء فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بأمرك. قال عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال وقال وسلم علي وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أن يطبق عليهم الجبلين، لأنهم كانوا بين جبلين، وهذا ملك الجبال بأمر الله يقدر على أن يطبق الجبل على الجبل، فتذهب تلك القرية كأن لم يكن لها وجود. قال عليه الصلاة والسلام: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي حلم هذا وأي رفق كان يتصف به نبينا عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كم من مواقف تعرض لنا، كم من مواقف تعرض لنا، فربما إن لم يضبط الإنسان نفسه بالرفق ولين الجانب قد يتصرف تصرفات يندم عليها والعياذ بالله. فلنا بنبينا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في حرصه على هداية الخلق، وهكذا في رفقه بالناس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. قال أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الناس، هلكت دوس، هلكت دوس، ظنوا أنه سيدعو عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فذهب طفيل مرة أخرى فأسلموا كلهم ودخلوا في هذا الدين. هذا هو الرفق معاشر المسلمين، والحرص على هداية الناس ودخولهم في هذا الدين، حتى في مقام تعليم المسلم بعض ما يجهله في دينه ينبغي الاتصاف بالرفق واللين، فإن هذا من أسباب قبول التعليم. وتأمل فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، قال: فقام الناس إليه وهموا به، أرادوا أن يوقفوه عن هذا الفعل وهموا بضربه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، ثم أمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي صحيحين من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ولما بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن هذا الخلق العظيم ألا وهو الترفق في الأمور مما يفتقد عند الكثير من الناس، وذلك بسبب الغفلة عما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الصفات العظيمة التي جبله الله عليها: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا، كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل، فجاء يطلب بكره أن يتقاضاه وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في القول حتى هم به الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. قال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. تأمل هذه الأخلاق العظيمة، والرجل يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ له في القول. جاء خارج الصحيح أنه قال: واغدراه، أي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغدر، وهذا بسبب ما كان عليه من الجهل. فقال الصحابة: فهم به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا هو الرفق معاشر المسلمين. كذلك أيضا مما جاء من رفق النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة والتعليم، ما رواه الحاكم في المستدرك وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. قال أبو أمامة: فقال الصحابة: مهمه، أي يوقفونه عن هذا الكلام، وفي بعض الألفاظ أنهم هموا به. مهمه، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه. ثم أمره أن يقترب منه، فقال عليه الصلاة والسلام في غاية من الرفق في التعليم، قال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ فتغير وجه ذلك الشاب وقال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له: أتحبه لأختك؟ قال: فتغير وجهه وقال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم جعل يقول له: أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ يعدد عليه من محارمه وهو يقول: لا، جعلني الله فداك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا الناس يحبونه. فعلمه بهذا الأسلوب العظيم من الرفق في التعليم، حتى صار بعد ذلك الشاب أبغض شيء إليه الزنا، صار يبغض هذه المعصية وهذه الجريمة بسبب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الأسلوب العظيم من الترفق في التعليم. وفي مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان حديث عهد بالإسلام، أي أنه أسلم قريبا ولم يكن قد علم أن الكلام في الصلاة محرم. فدخل مع الناس في الصلاة فعطس رجل من القوم، قال معاوية: فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني الناس بأبصارهم. قال: فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وهو يصلي؟ قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني صمت. قال: فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، قال عليه الصلاة، قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي، والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. علمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب العظيم وبهذا الرفق العظيم الذي هو أوقع في نفس المتعلم. معاشر المسلمين، إن الرفق من الصفات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها، في سائر شؤونه، وليس فقط في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، بل في سائر شؤونه في حياته. وأحق الناس برفقك أيها المسلم هم أهلك وأولادك، هم أهلك وأولادك وأسرتك، أحق الناس بأن تترفق معهم في أمورك وشؤونك فيما يتعلق بتربيتهم وتعليمهم أو بغير ذلك من الأمور. فإن البعض من الناس إذا خرج خارج بيته يتخلق للناس بالأخلاق الجميلة وبالأخلاق الحسنة، فإذا دخل إلى بيته والعياذ بالله يصير مع أهله وأولاده كأنه وحش كاسر، لا يقبل لهم قولا ولا يسعى في تعليمهم وتهذيب أخلاقهم، بل يتعامل معهم بالقساوة والعنف والعياذ بالله. وهذا يؤثر في نفسية أبنائه وبناته، فالواجب على المسلم أن يسعى في إصلاح أهله وأولاده أولا، وأن يكون نموذجا طيبا فيما يتعلق بالرفق معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي. وفي البخاري عن عائشة أنها سئلت كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: كان يكون في حاجة أهله، فإذا نودي بالصلاة خرج إلى الصلاة. وكم وكم من الأحاديث التي يحث بها نبينا عليه الصلاة والسلام على الترفق في الأمور لا سيما مع الأهل، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. قال عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء. فهذه بعض النماذج من الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام باتصافه بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي صفة الرفق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.